هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع. نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع. كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا توقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 12:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بالقلب نبعثر الترحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل، وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد قليل تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وعند 6:29 نقدم إليكم أوراق من التراث، وعند 6:39 تستمعون إلى حوارات عقائدية، وبعد ذلك نقدم إليكم قوافل وجد. دعاء اليوم هو يوم السبت، تستمعون إليه عند 6:57، وعند 7 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبعد ذلك نقدم إليكم الواحة الأدبية، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:12 وعند 8 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك نقدم إليكم التقنية الحديثة ونمط الحياة. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليها عند 8:33 وعند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى ألوان ثقافية عند 9:18. أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الأخير من الجزء الرابع من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم حبائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلأ يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق بما يأمر، رفيق بمن ينهى. أمثال عربية.
قالت العرب: أظمأ من حوت. قال حمزة: يزعمون الدعوة بلا بينة أنه يعطش في البحر، ويحتجون بقول الشاعر: كالحوت لا يرويه شيء يلهمه، يصبح ظمآنا وفي البحر فمه. ثم ينقضون هذا بقولهم: أروى من حوت. فإذا سئلوا عن علة قولهم هذا قالوا: لأنه لا يفارق الماء.
وقالت العرب في أمثالها أيضا: أظمأ من رمل. وإنما قالوا هذا لأنه أشرب شيء للماء. سياسة الإسكندر.
رفع أحد القواد إلى الإسكندر خطة بعض ضعاف العسكر بالتمكن من العدو، فوقع الإسكندر: لا تستحقرن الرأي الجليل يأتيك به الرجل الحقير، فإن الدرة الكريمة لا يستهان بها لهوان الغائص. وكتب إلى بعض قواده: حبب إلى عدوك الفرار بأن لا تتبعه إذا انهزم. ليت لي أنفسا.
أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له طاغية الروم: تنصر وإلا ألقيتك في نقرة النحاس. قال: ما أفعل؟ فدعا بنقرة من نحاس فملئت زيتا وأغليت، ودعا رجلا من المسلمين فعرض عليه النصرانية فأبى فألقاه في النقرة، فإذا عظامه تلوح. فقال لعبد الله: تنصر وإلا ألقيتك. قال: ما أفعل؟ فكتفوه فبكى. فقالوا: ما بكى إلا جزعا. فردوه إليه فقال: لا تظنوا أني جزعت من الموت، ولكني بكيت إذ ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في الله عز وجل، وكنت أحب أن تكون لي أنفس عدد كل شعرة ثم يسلط علي فيفعل بي هذا. فأعجب به ملك الروم وأطلق سراحه وفك معه أسر 80 رجلا من المسلمين. عقوبات.
بتر الوالي لساني عندما غنيت شعري دون أن أطلب ترخيصاً بترديد الأغاني. بتر الوالي يدي لما رآني في كتاباتي أرسلت أغاني إلى كل مكان. وضع الوالي على رجلي قيدا إذ رآني بين كل الناس أمشي دون كفي ولساني صامتا أشكو هواني. أمر الوالي بإعدامي لأني لم أصفق عندما مر ولم أهتف ولم أبرح مكاني.
أحبتي كنتم وأوراق من التراث.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية طيبة من عند الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج ومحور جديد تحت عنوان السجود على الأرض. نعم أيها الأحبة، في هذا البرنامج يتناول الشيخ رضوان والشاب أحمد موضوع السجدة واختلاف الفقهاء في شرائط السجود عليه. ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار بعد فاصل قصير.
قل لي يا أحمد.
نعم.
هل سمعت الحديث الذي يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه حال سجوده؟
نعم يا شيخ. فالسجود أوضح مظاهر العبودية والانقياد والتذلل من قبل المخلوق لخالقه، وبه يؤكد المؤمن عبوديته المؤكدة لله تعالى.
بارك الله فيك يا أحمد، فلا يوجد مظهر أوضح في إعلان التذلل لله تعالى من السجود على التراب والرمل والحجر والحصى.
نعم.
لما فيه من تذلل أوضح وأبين من السجود على الحصر والبواري، فضلا عن السجود على الألبسة الفاخرة والفرش والذهب.
ولكن يا شيخ، كلتا الحالتين تعتبران سجودا.
صحيح يا أحمد، إلا أن العبودية تتجلى في السجود على الأرض بما لا تتجلى في غيره.
هل هذا سر كون أتباع للبيت عليهم السلام يلتزمون بالسجدة على الأرض في حضرهم وسفرهم، ولا يعدلون عنها إلا ما نبت منها من الحصر والبواري، بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس؟ ثم بعد ذلك، ما هي يا شيخ علة عدم تجويزهم السجود على المأكول والملبوس؟
في رواية يرويها الصدوق يا أحمد عن هشام بن الحكم أنه سأل نفس السؤال من أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فأجابه الإمام عليه السلام قائلا: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا لغرورها.
إذن مشكلة الذين يتصورون أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت منها بدعة، ويتخيلون أن المسجود عليه وثنا، مشكلتهم تكمن في أنهم لا يفرقون بين المسجود له والمسجود عليه، ويزعمون أن الحجر أو التربة الموضوعة أمام المصلي وثن يعبده المصلي بوضع الجبهة عليه، فالوثن عند الوثني معبود ومسجود له، يضعه أمامه ويركع ويسجد له، ولكن الموحد الذي يريد أن يصلي في إظهار العبودية إلى نهاية مراتبها يخضع لله سبحانه وتعالى ويسجد له، ويضع جبهته ووجهه على التراب والحجر أو الرمال أو الحصى، مظهرا بذلك مساواته معها عند التقويم، قائلا: أين التراب ورب الأرباب؟
أجل يا ولدي، الساجد على التربة غير عابد لها، بل يتذلل إلى ربه تعالى بالسجود عليها. فإذا قلنا إن الساجد على التربة يعبدها، فمن يسجد على الفرش والقماش وغيره لابد أن يكون عابدا لها على هذا المنوال.
نعم.
ثم أننا إذا نظرنا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نجده أنه وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض، متحملين شدة الرمضاء وغبار التراب.
نعم يا شيخ، قرأت في رواية أنه قد شكى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة الحر، إلى أن وردت الرخصة بالسجود على الخمر والحصر، فوسع الأمر للمسلمين، ولكن في إطار محدود.
بالمناسبة يا أحمد، فقد جاء في صحيح البخاري النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مؤكدا أن كل جزء من الأرض مسجد وطهور ويسجد عليه ويقصد للتيمم، أي للسجود تارة وللتيمم أخرى.
نعم يا شيخ، أفهم من هذا الحديث النبوي الذي يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن العبادة والسجود لله تبارك وتعالى لا يختص بمكان دون مكان، بل الأرض كلها مسجد ومعبد للمسلمين.
استنتاج صحيح يا أحمد، أحسنت.
أحسنت.
الأرض كلها مسجد، وذلك بخلاف غيرهم حيث خصوا العبادة بالبيع والكنائس. هل تحفظ يا أحمد رواية تدل على أن السنة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط أيام الصدر الأول من الإسلام؟
نعم يا شيخ، في السنن الكبرى روى أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. وفي سنن البيهقي رواية تقول نقلا عن ابن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وفي معناها يقول ابن الأثير: إنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.
إضافة إلى ما قلته وذكرته،
نعم،
هناك أوامر من قبل النبي صلى الله عليه وآله في مجال التتريب،
نعم،
كالرواية التي جاءت في كتاب كنز العمال عن خالد الجهني،
نعم،
قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب، فقال له: ترب وجهك يا صهيب. كما روى صالح السبئي في كتاب السنن الكبرى أن رسول الله رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه عن جبهته.
ولكن يا شيخ، لماذا هذا الإصرار على السجود على الأرض؟
ليس هناك إصرار أو إجبار في ذلك، فكما تعلم أن السجدة كانت في البداية على الأرض،
طيب،
ثم وفي المرحلة الثانية جاءت الرخصة في الحصر والبواري، وحتى أن الباري تعالى قد رخص لرفع الحرج بالسجود على الثياب، ولكن لعذر وضرورة، كما ورد في صحيح البخاري عن أنس بن مالك: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض طرح ثوبه ثم سجد عليه، ولكن ذلك لا يجوز في غير الضرورات،
نعم،
التي تبيح المحظورات.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل، تبين أن التزام الشيعة باتخاذ تربة من الأرض للسجود عليها ليس إلا تسهيل الأمر للمصلي في سفره وحضره، خوفا من أن لا يجد أرضا طاهرة. وأما السر في التزام الشيعة استحبابا بالسجود على التربة الحسينية أن يتذكر المصلي حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام بنفسه وأهل بيته والصفوة من أصحابه في سبيل العقيدة والمبدأ. آملين أن قضيتم أوقاتا نافعة مع هذا الحوار. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تطمع في الحياة فهادي، كم من أب لك ليس في الأموات. ما أقرب الشيء الجديد من البلا يوما وأسرع كلما هو آتي. الليل يعمل والنهار ونحن عما يعملان بأغفل الغفلات. يا ذا الذي اتخذ الزمان مطية وخطى الزمان كثيرة العثرات، ماذا تقول وليس عندك حجة لو قد أتاك مهدم اللذات؟ أو ما تقول إذا سئلت ولم تقل، وإذا دعيت وأنت في الغمزات؟ أو ما تقول إذا حللت محلة ليس الثقات لأهلها بثقات؟ أو ما تقول وليس حكمك نافذا فيما تخلفه من التركات؟ من أحب رضاك عنك بخارج حتى تقطع نفسه حسراتي. زرت القبور، قبور أهل الملك في الدنيا وأهل الرتع في الشهوات. كانوا ملوك مآكل ومشارب وملابس وروائح عطرات. فإذا بأجساد عرين من الكسى وبأوجه في الترب منعفرات، لم تبق منها الأرض غير جماجم بيض تلوح وأعظم الناخرات. سبحان من قهر العباد بقدره، بار السكون وناشر الحركات. قوافي الوجد، مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
بكل حال وعلى حالي أعني أغير ما بنفسي عسى يغير فضلك حالي فلا قوة إلا بحولك قلت بحولك وارحم حالي أشكو دنياي وغواها أصرف عني كل بلواها أشكو دنياي وغواها أصرف عني كل بلواها مظاهرها وهواها أوان لكل حال أصبح عن زلات وعاف إلى ظلك روحي تهف أصبح عن زلات وعاف فالحياة برضاك تصفو من كل خوف في مآلي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك كما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري.